أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الذات والعرض، وقلنا في الدرس السابق إن الذاتي يمتاز على العرضي، يمتاز عن العرضي بثلاث خصائص. الخصوصية الأولى أن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. يعني إذا تعقلنا الإنسان وأنه حيوان ناطق، فتصديقنا بثبوت الحيوانية الناطقية للإنسان لا يحتاج إلى دليل. الخصوصية الثانية أنه لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، أي لا يحتاج الجزء الذاتي إلى علة أخرى غير العلة الموجدة لذي الذات، بل هي العلة التي أوجدت الذات، وذي الذات هي توجد أجزاءه الذاتية. الخصوصية الثالثة أن الأجزاء الذاتية متقدمة على ذي الذات، فالذاتي متقدم على ذي الذات. تصورا وذهنا طبعا، قلنا بأن تصور الأجزاء أسبق ومتقدم على تصور شنو؟ يعني تصور الحيوانية الناطقية أسبق رتبة من تصور الإنسانية. وهذه الخصائص الثلاث أشكل عليها جميعا. أما الخصوصيتان الأوليان فأشكل عليهما بأنهما لا تختصان بالذات ولا تصلحان لتمييز الذات عن العرض لتحققهما أو أحدهما في بعض الأنواع من المفاهيم العرضية. فنقض على الخصوصية الأولى بالمفاهيم العرضية اللازمة البينة، هسه إما بينة بالمعنى الأخاص وإما بينة بالمعنى الأعم، كالزوجية للأربعة، فإن الزوجية للأربعة لازم بين. وإذا كان لازما بينا فلا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، تصورنا للأربعة يكفي لتصورنا للزوجية وتصديقنا بها، ولا يحتاج إلى دليل وبرهان لإثبات الزوجية. بل حتى الخصوصية الثانية موجودة، لأن الزوجية للأربعة لا تحتاج إلى علة وواسطة في الثبوت غير العلة الموجدة للأربعة، فالعلة الموجدة للأربعة هي موجدة لزوجيتها، ولا تحتاج الزوجية إلى علة جديدة. فالزوجية للأربعة فيها الخصوصية الأولى لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات، وفيها الخصوصية الثانية لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت، مع أنها من المفاهيم العرضية وليست من المفاهيم الذاتية. إذن بعبارة أخرى، الخصوصية الأولى والثانية مانعة أو ليست مانعة؟ ليست مانعة، موجودة في بعض المفاهيم العرضية. وهكذا إذا لاحظنا الخصوصية الثانية فقط فإنها منتقضة بالخارج المحمول الذي شرحناه في الدرس السابق، كالإمكان المحمول على ماهية الإنسان بعد تحليل ماهية الإنسان وجدنا ماهية الإنسان متساوية النسبة للوجود والعدم فانتزعنا منها الإمكان وحملناه عليها. زين، الإمكان يحتاج إلى علة موجدة غير العلة الموجدة للإنسان؟ لا، العلة الموجدة للإنسان هو الإمكان. بعد شنو؟ داخل كشيء أو كجزء تحليلي لكنه ليس جزء الذات في ماهية الإنسان، فلا يحتاج إلى علة وراء العلة للإنسان. إذن لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. إذن عدم الحاجة إلى الواسطة في الثبوت ليس من خصائص المفاهيم الذاتية، بل قد يصدق على المفاهيم العرضية كما في الإمكان اللازم للماهية، فهو ليس ذاتيا وإنما عرضيا وإنما عرضي. زين، إذن الخصوصية الأولى والثانية ليستا بخصوصيتين خاصتين بالذات، أي ليستا مانعتين فلا قيمة لهما. إذن أهم الخصائص هي الخصوصية الثالثة، وهي أن الأجزاء الذاتية متقدمة على ذي الذات، ولكن هذه الخصوصية الثالثة أشكل عليها أيضا بأن أجزاء الذات هي عين الذات وليست شيئا مغايرا للذات، فالجزء الذاتي هو عين ذي الذات، وإذا كان عينه فكيف يعقل أن يتقدم عليه؟ ذلك محال، لأنه يؤدي إلى تقدم الشيء على نفسه. هذا هو شنو؟ الإشكال على الخصوصية الثانية. الجواب، نجيب عن هذا الإشكال، طبعا راح نجاوب عن الإشكال بالنسبة للخصوصية الثالثة، أما بالنسبة للخصوصية الأولى والثانية فنحن شنو؟ نسلم بالإشكال. أما ما أورد على الخصوصية الثالثة فنجيب عنه بجوابين. الجواب الأول مبني على رأي المصنف رحمه الله الذي تفرد به وأشرنا إليه في الدرس السابق، حيث قال إن حمل الجزء الذاتي على ذي الذات كحمل الحيوان على الإنسان هو حمل شائع أم حمل أولي؟ قلنا بالدرس السابق حينما نقول الإنسان حيوان، هذا حمل شائع لو حمل ذاتي أولي على رأي المصنف؟ هذا حمل ذاتي أولي، وهو يعبر عن الاتحاد المفهومي. فالجزء هو عين الذات اللي نعبر عنه ذي الذاتي وليس شيئا مغايرا له، أصلا هي ليست أجزاء حيوانية والناطقية ليست أجزاء للإنسان، بل هي عين الإنسان، مو كلاهما، الحيوانية فقط هي عين الإنسان والناطقية فقط هي شنو؟ عين الإنسان فتحمل عليه حملا ذاتيا أوليا. وإذا كانت عين الإنسان لماذا تسمونها أجزاء؟ الجواب هي ليست أجزاء لماهية الإنسان، وإنما هي أجزاء لحد الماهية. فلدينا ثلاثة أشياء، لدينا المحدود وهو الماهية المحدودة أو ما يسمى بالمعرف، ولدينا الحد وهو المعرف، ولدينا أجزاء الحد يعني أجزاء المعرف وهي الحيوانية والناطقية. فالحيوانية والناطقية ليست أجزاء للإنسان والماهية المعرفة، وإنما هي أجزاء للحد المعرف. يعني الآن ماذا تعرف الإنسان؟ ما هو حد الإنسان؟ حيوان ناطق. ما هي أجزاء الحد؟ حيوان وناطق. فهذه أجزاء للحد وليست أجزاء للمحدود. فإطلاق الجزئية عليها باعتبارها أجزاء للحد، والحد متقدم رتبة على المحدود. الحد متقدم رتبة على المحدود، فأجزاء الحد متقدم على المحدود. بهذا المعنى نقول الأجزاء تتقدم على ذي الذات، لا بمعنى أنها أجزاؤه وتتقدم عليه، لا، هي ليست أجزاؤه بل هي عينه، إنما هي أجزاء بلحاظ الحد، أجزاء حده، والحد متقدم على المحدود، فهذه الأجزاء يصدق عليها أجزاء للحد والحد متقدم، إذن هاي الأجزاء متقدمة. هذا الجواب الأول. خلي نقرأ هذا الجواب. قال وقد ظهر مما تقدم، شرحناها في الدرس السابق بس نعيد قراءته، أن الحملة بين الذات كالإنسان وبين أجزائه الذاتية كالحيوان، نقول الإنسان حيوان، والناطق نقول الإنسان ناطق، هذا شنو؟ حمل أولي. هاي في الحقيقة هي أجزاء أو عين الذات؟ عين الذات. إذن لماذا قال أجزائه الذاتية؟ هي مو أجزاء، فلماذا قال الأجزاء الذاتية؟ هذا سيرا على اصطلاح المشهور الذين يعتبرون الحيوانية جزءا للإنسان والناطقية جزءا، فيعبر بتعبيرهم يقول أجزاء ذاتية، وإلا هي على رأي المصنف هي عين الذات وليست أجزاء ذاتية. يقول وبهذا يندفع الإشكال، يطرح الإشكال ثم يدفعه، وبه يندفع الإشكال على الخصوصية الثالثة في تقدم أجزاء الماهية عليها. ما هو الإشكال؟ بأن مجموع الأجزاء عين الكل، فتقدم المجموع على الكل هو تقدم الشيء على نفسه وهو محال. اندفع الإشكال، اندفع الإشكال بمن؟ بقولنا إن هذه عين الذات وليست أجزاء الذات، وإنما هي أجزاء للحد، فهي أجزاء للحد تتقدم على الذات، فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه. وذلك هذا الدفع الأول، أن الذاتي كالحيوان أو الناطق سواء كان أعم وهو الجنس أو أخص وهو الفصل. طبعا أعم وأخص بلحاظ من؟ بلحاظ من أعم وأخص؟ بلحاظ الذات لو بلحاظ أحدهما الآخر، ليس بلحاظ الذات، لأن الفصل أخص من الذات لو مساوي، مساوي. فلماذا قال أخص وهو الفصل؟ إذن أخص بلحاظ الجزء الآخر، بلحاظ الجزء الآخر أخص مصداقا، الناطق أخص مصداقا من الحيوان، سواء كان أعم وهو الجنس كالحيوان أو أخص وهو الفاظ. أن الذاتي هو عين الذات، والحمل بينهما أولي. هذا رأي من قلنا؟ هذا رأي المصنف الذي تفرد به. زين، لماذا سميت أجزاء؟ وإنما سمي جزءان لوقوعه جزءا من الحد. فعندنا ما هي محدودة وهي الذات، وحد وأجزاء الحد، فهذه أجزاء للحد تقدمت على الذات. فالذي تقدم ما هو؟ أجزاء الحد تقدمت على المحدود. فهل يلزم تقدم الشيء على نفسه؟ ما يلزم تقدم الشيء على نفسه. التعريف المعرف، المعرف الحيوانية جزء المعرف، والناطقية جزء المعرف. فأجزاء الحد تقدمت على المحدود. لماذا؟ لأن الحد متقدم على المحدود، ولا يلزم تقدم الشيء على نفسه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الأجزاء تارة نلحظها في عالم الوجود الخارجي، وأخرى نلحظها في عالم الوجود الذهني. فإذا لاحظناها في الخارج فصحيح، الأجزاء عين الذات وليست شيئا مغايرا للذات، فيستحيل تقدمها عليها. أما في الذهن فالأجزاء يمكن لحاظها باعتبارين، تارة نلحظها لا بشرط، وأخرى نلحظها بشرط لا، أو عفوا نلحظها بشرط شيء، تارة نلحظها لا بشرط وأخرى نلحظها شنو؟ بشرط شيء. توضيح ذلك، الأجزاء في الذهن تارة نلحظها بما هي دون أن نشترط فيها صفة الاجتماع والهيئة الاجتماعية، أي نلحظ الأجزاء لا بشرط من حيث الاجتماع، لا نشترط فيها الاجتماع. وتسمى الأجزاء الملحوظة لا بشرط من حيث الاجتماع تسمى الأجزاء بالأسر. أما الاعتبار الثاني، أن نلحظ الأجزاء بشرط الاجتماع، يعني بشرط شيء، بشرط شيء، يعني بشرط الهيئة الاجتماعية. إذن هناك اعتباران للأجزاء في الذهن، اعتبارها لا بشرط من حيث الاجتماع، واعتبارها بشرط شيء من حيث الاجتماع. ولا بأس بتقدم أحد الاعتبارين على الآخر. فنقول الأجزاء بالأسر، يعني يا أجزاء الملحوظة اللابشار متقدمة على الأجزاء بشرط شيء، يعني بشرط الاجتماع، ولا يلزم تقدم الشيء على نفسه. ثانيا، على أن إشكال تقدم الأجزاء على الكل مدفوع بأن التقدم للأجزاء بالأسر على الكل، الأجزاء بالأسر عن الله بشرط على الكل، يعني بشرط شيء، وبين الاعتبارين تغاير، فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه. الفصل الخامس في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. بعد أن فرقنا بين الذات والعرض، نأتي إلى أنواع الذات. الذات في المنطق قالوا ما هو الذات؟ هو الجنس والنوع والفصل. نبدأ بالنوع. ما هو النوع؟ قسم المناطق النوع إلى قسمين: النوع الحقيقي، وعرفوه بأنه ما يقال على الأفراد المتفقة الحقيقة في جواب ما الحقيقية، لأنك تارة تسأل عن الفرد بمن، تقول من هو، وهذا سؤال عن خصائصه ومشخصاته، ويكون الجواب بخصائصه، تقول هو زيد ابن فلان ساكن في المنطقة الفلانية، فتذكر خصائصه، هذا جواب من هو. وأخرى تسأل عنه بما الحقيقية، تقول ما هو، أي تسأل عن حقيقته التي يشترك بها مع الأفراد الأخرى، ويكون الجواب عنه بحقيقته المشتركة، فتقول هو إنسان، هو حيوان ناطق. هذه الحقيقة المشتركة التي تقع جوابا عن ما الحقيقية، هاي الحقيقة المشتركة بين الأفراد تسمى النوع الحقيقي. القسم الثاني النوع الإضافي، وهو الكلي الذي يلحظ مندرجا تحت كلي آخر، تحت جنس آخر، فيلحظ من جهة مندرجا تحت جنس، ومن جهة أخرى تندرج تحته أمور، سواء كانت أنواعا حقيقية أم كانت أفرادا. مثاله الحيوان، فإن الحيوان نوع إضافي لأنه مندرج تحت الجسم، ومن جهة أخرى تندرج تحته شنو؟ أفراد تحته، سائل الأفراد شنو؟ أنواع لإنسان وغنم وفرس وغير ذلك، فيسمى نوع إضافي. فالفرق الأول بين النوع الحقيقي والنوع الإضافي أن النوع الحقيقي يلحظ فيه ما تحته من أفراد مشتركة في حقيقة واحدة، أما النوع الإضافي فيلحظ فيه ما فوقه وما تحته، ولا يلحظ فيه ما تحته فقط. والنوع الإضافي يمكن أن يكون جنسا كما في الحيوان، والنوع الذي هو أحد الكليات الخمسة هو النوع الحقيقي وليس النوع الإضافي. هذا بحسب تعريف المناطق. ثم قسموا النوع إلى أقسام، نوع عالي ونوع متوسط ونوع سافل. وهذه التقسيمات للنوع إنما هي تقسيمات للنوع الإضافي وليس للنوع الحقيقي، لأن النوع الحقيقي واحد، ما عندنا نوع عالي ونوع متوسط ونوع سافل، لا، النوع الحقيقي واحد. النوع العالي كالجسم، النوع المتوسط كالحيوان، النوع السافل كالإنسان. وأكو تقسيمات أخرى كلها درستموها في المنطق. أما العلامة هنا فقد عرف النوع بتعريف وطريقة أخرى غير تعريف المناطق، فقال النوع هو الماهية التامة التي تترتب عليها آثارها الحقيقية. وهذا التعريف تعريف للنوع الحقيقي للنوع الإضافي، الماهية التامة التي تترتب عليها آثار حقيقية. هذا التعريف يشمل النوع الحقيقي والنوع الإضافي، لأن بعض الأنواع الإضافية ببعض الاعتبارات تلحظ ماهية تامة لها آثارها الخاصة بها. إذن هذا تعريف لمن؟ للنوع الشامل للنوع الحقيقي والنوع الإضافي. ولكن كلامنا فعلا في النوع الحقيقي. النوع الحقيقي كما درسنا في المنطق يتكون من جزئين، جزء مشترك بينه وبين غيره وأسميناه بالجنس كالحيوانية، مشترك بين الإنسان والفرس، وجزء مختص به كالناطق وأسميناه الفاظ. وإذا توقفنا عندهما، يعني عند الجزء المشترك وعند الجزء الخاص، أما الجزء المشترك فمما جرى على ألسنة الحكماء إن الجنس هو المادة ولكن باختلاف الاعتبار، فالمادة هي الجنس بشرط لا، والجنس هو المادة لا بشرط. توضيح ذلك، إذا لاحظنا الحيوانية المشتركة بين الإنسان والفرس والغنم، فيمكن أن نتعقلها في عالم الذهن بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن نتعقل الحيوانية في عالم الذهن كماهية تامة مستقلة تختلف عن ماهية الناطق وعن ماهية الحيوان الناطق، هي ماهية تامة مستقلة قائمة بنفسها مغايرة علما، مغايرة للجزء المقارن وهو الناطق، ومغايرة للمركب منها ومن المقارن وهو الحيوانية الناطقية. ف فايش راح اصير الحيوانيه؟ حيوانيه علما مغايره. الحيوانيه تلحظ ماهيه تامه مستقله كصوره ذهنيه مستقله مغايره علما لماهيه الناطق ومغايره لماهيه الحيوان الناطق. كل واحدة لها صورة وماهية تختلف عن الأخرى، ولهذا يصح حملها عليها أو لا يصح؟ إذا كانت مغايرة يصح حملها أو لا يصح؟ لا يصح. فلا يصح حمل ماهية الحيوان على الناطق، ولا حمل ماهية الناطق على الحيوان، ولا يصح حمل ماهية الحيوان على الحيوان الناطق، ولا حمل حيوان الناطق على الحيوان. ولهذا نقول الحيوان هنا لوحظ باعتبار شنو؟ بشرط لا. يعني شنو بشرط لا؟ يعني بشرط لا من حيث الحمل، وهو المعنى الثاني لبشرط لا الذي تقدم أن أشرنا إليه في اعتبارات الماهية. بشرط لا بالمعنى الأول من اعتبارات الماهية، وبشرط لا بالمعنى الثاني يعني شنو؟ يعني لا يقبل الحمل، لا يقبل الحمل. إذن إذا لاحظنا الحيوان بما هو ماهية تامة مباينة للناطق ومباينة للمجموع الحيوان الناطق، فهو مأخوذ بشرط لا، وبهذا اللحاظ يسمى الحيوان إذا قسناه إلى الناطق. الحيوان يسمى مادة، والناطق يسمى صورة. وإذا قسنا الحيوان إلى المجموع الحيوان الناطق يسمى الحيوان علة مادية، والناطق إذا قسناه إلى المجموع يسمى علة صورية. إذن إذا لاحظنا الحيوان للناطق شو نسمي الحيوان؟ مادة. إذا لاحظنا الناطق للحيوان نسميه صور. لكن إذا لاحظنا الحيوان للمجموع الحيوان الناطق يسمى علة مادية. إذا لاحظنا الناطق فقط بالنسبة للمجموع يسمى علة صورية. لماذا؟ لأن المجموع يتوقف على أجزائه، والأجزاء علل ذاتية، فالحيوان علة والناطق علة. ما العلة؟ للمجموع. لكن الحيوان يسمى علة علة مادية، والناطق يسمى علة صورية. هذا بالاعتبار الأول. وتارة نتعقل الحيوان بما هو ماهية ناقصة غير متحصلة تحتاج إلى الفصل لتحصيلها، فتكون ماهية مبهمة مرددة. أي نلحظ الحيوان الذي هو إما إنسان وإما فرس وإما غنم. زين، هنا مبهم ومردد لو محصل؟ مبهم ومردد. متى يتحصل؟ إذا انضم إليه الفاصل. فإن انضم إليه الناطق صار إنسانا، إن انضم إليه الصاهل صار شنو؟ فرسا، وهكذا. وهذا الحيوان حينئذ ملحوظ بشرط لا، لو لا بشرط لا. يعني يمكن أن يجتمع مع الفاصل أو لا يجتمع؟ نعم، هو ماهية ناقصة مبهمة غير محصلة، فيحتاج أن ينضم إليه الفاصل لكي يصير ماهية تامة. ولهذا يحمل على المجموع أو لا يحمل على المجموع؟ يحمل على المجموع والمجموع يحمل عليه. فنقول الإنسان حيوان والحيوان إنسان. زين هذا حمل ذاتي أولي لو شاع صناعي؟ حمل ذاتي أولي لو شاع صناعي؟ الحيوان إنسان أو الإنسان حيوان؟ إيش قلنا قبل شوية على رأي المصنف؟ هذا حمل ذاتي أولي، حمل ذاتي أولي وليس حملا شاعصا، لأن الجزء عين الذات، الحيوان عين الحيوان الناطق، وبهذا الاعتبار يسمى جنسا، والجزء المحصل يسمى فصلا. إذن الحيوان تارة يسمى مادة أو علة مادية، وأخرى يسمى جنسا. إن لوحظ الحيوان بشرط لا، يعني كماهية تامة، شو نسمي؟ نسمي مادة بالقياس للجزء المقارن، ونسميه علة مادية للقياس للمجموع. أما إذا لوحظ لا بشرط يسمى جنسا. نفس الكلام نقوله في الناطق. الناطق إن لوحظ كماهية تامة مباينة لماهية الحيوان يسمى صورة، ويسمى علة صورية. إذا قسناه إلى الحيوان فهو صورة، إذا قسناه إلى المجموع يسمى علة صورية. أما إذا لوحظ الناطق لا بشرط شو نسميه؟ نسميه فصلا. ولا يخفى عليك أن كلامنا كله في عالم الذهن والتعقل وليس في عالم الخارج. قال الماهية التامة، يريد يعرف النوع، الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية تسمى من حيث هي كذلك، يعني من حيث لها آثار خاصة حقيقية تسمى نوعا، كالإنسان والفرس والغنم. قلنا هذا النوع طبعا إذا نريد ندقق، هذا تعريف يشمل شنو؟ يشمل حتى النوع الإضافي كالحيوان، إذا قيس بلحاظ الجسم أيضا له آثار حقيقية، وهو أنه متحرك حساس بالإرادة، فالتعريف يشمله. لكن من خلال الأمثلة كالإنسان والفرس والغنم نفهم أن مراده النوع الحقيقي. وقد بين في المنطق أن من المعاني الذاتية للأنواع، يعني الأجزاء الذاتية للأنواع الواقع في حدودها التامة، نوعان ما يشترك فيه أكثر من نوع واحد، كالحيوان الذي يشترك فيه الإنسان والفرس وغيرهما. الجزء الثاني كما أن منها، يعني المعاني الذاتية، ما يختص بنوع واحد كالناطق المختص بالإنسان، ويسمى الجزء المشترك فيه جنسا والجزء المختص فصلا. وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد. مثلا إذا لاحظنا الإنسان جنسه القريب هو الحيوان، جنسه البعيد هو الجسم مثلا أو الجوهر، وهكذا الفصل. وأيضا ينقسم الجنس والنوع إلى عالي ومتوسط وسافل. إن هاي أقسام النوع، النوع الإضافي مو النوع الحقيقي. كل ذلك مبين في محله درستموه في المنطق ومر في بداية الحكمة. المطلب المهم هو ما هو الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة؟ هل الفرق بينهما حقيقي أم بالاعتبار؟ بالاعتبار. ثم إن إذا أخذنا معنى الحيوان الموجود في أكثر من نوع واحد مثلا، لأن الجنس لا يختص بالحيوان، أحد أمثلته الحيوان، وعقلناه، إذن كلامنا وين؟ في الذهن. وعقلناه بأنه الجوهر والجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. طبعا قد يستغنى عن الجوهر بقولنا الجسم، لأن تقول الجسم، الجسم هو شنو؟ أحد أنواع الجوهر، فيصير الجوهر مستبطن، فحذفه أولى من بقائه. يقول جاز أن نعقله بلحاظين وباعتبارين. الاعتبار الأول، جاز أن نعقل الحيوان وحده، يعني شنو وحده؟ يعني بما هو ماهية تامة تختلف عن غيرها، بحيث يكون كل ما يقارن الحيوان من المعاني كالناطق وغيره يعتبر زائدا عليه على الحيوان، خارجا عن ذاته، مباينا له، عارضا عليه، ويكون ما عقلناه من المعنى للحيوان مغايرا للمجموع. يا مجموع منه، يعني من الحيوان ومن الجزء المقارن وهو الناطق، غير محمول عليه، يعني هو مغاير للجزء المقارن وهو الناطق، ومغاير للمجموع، فلا يحمل عليهما ولا يحملان عليه، غير محمول عليه، يعني غير محمول على المجموع ولا المجموع محمول عليه، كما أنه غير محمول على المقارن وهو الناطق. صعبة هاي؟ شون؟ لا عندي موجود، عندي موجودة أنا. ما عنده موجودة خلي يكتبها. باعتبار انتخابات مزورة. زين. جاز أن نعقله وحده، بحيث من توصلون العبارة ما عندكم قلوا، بحيث يكون كل ما يقارنه، يعني قارن من؟ يقارن الحيوان من المعاني اللي هو شنو يقارنه؟ يقول الناطق كالناطق، يكون زائدا عليه. هاي ما عندكم؟ ضيفوها. بحيث يكون كل ما يقارنه من المعاني كالناطق زائدا عليه، يعني على الحيوان، خارجا من ذاته، ولهذا طبعا هذا ولهذا مني، ولهذا لا يصح حمله عليه، وهكذا لا يصح حمله شنو؟ على المجموع. ويكون هاي العبارة هم موجودة عندي، ويكون ما عقلناه من المعنى وهو الحيوان مغايرا للمجموع. يا مجموع المركب من الحيوان ومن المقارن وهو الناطق، غير محمول عليه، يعني شنو؟ لا الحيوان محمول على المجموع ولا المجموع محمول، كذلك لا الحيوان محمول على الناطق ولا الناطق، كما أنه يعني الحيوان غير محمول على الناطق والمقارن، ولهذا شو نسميه؟ بشرط لا، أخذ الحيوان بشرط لا من حيث الحمل. لماذا بشرط لا؟ يقول فالمفهوم المعقول من الحيوان غير مفهوم الحيوان الناطق المجموع، وغير مفهوم الناطق اللي هو المقارن، وإذا كان مغايرا له يصح حملها أو لا يصح؟ فلا يصح، فيكون المعنى يعني معنى الحيوان المعقول على هذا الوجه، يعني بشرط لا كما هي تامة. شو نسمي؟ مادة بالنسبة إلى المعنى الزائد المقارن. إذا قسنا إلى الناطق الحيوان شو يصير؟ مادة. زين إذا قسنا إلى المجموع علة مادية، ويكون علة مادية بالنسبة إلى المجموع منه ومن المقارن، يعني المجموع المتكون من الحيوان ومن الناطق. إذا قسنا للمجموع يصير علة. لماذا؟ لأن الأجزاء على الداخلين. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني، وجاز أن نعقله، نعقل الحيوان مقيسا إلى عدة من الأنواع التي تشترك فيه، كأن نعقل معنى الحيوان المذكور آنفا بأنه الحيوان الذي هو إما إنسان وإما فرس وإما غنم وإما غير ذلك من أنواع الحيوان. يعني نلحظه بما هو، ما هي تامة أو ما هي ناقصة؟ ما هي ناقصة مبهمة غير محصلة. فيكون المعنى المعقول على نحو، على هذا النحو، ماهية ناقصة غير محصلة. متى تتحصل؟ يقول حتى يضم إليها، أو حتى ينضم إليها الفصل المختص بأحد تلك الأنواع كالناطق، فيحصلها ماهية تامة فتكون، يا هي اللي تكون الماهية الناقصة، وهو الحيوان الذي أخذ كماهية ناقصة بعد أن ينضم إليها الفاصل هذا الحيوان. إيش راح يصير؟ فتكون الماهية الناقصة وهي الحيوان ذلك النوع بعينه، مو جزء النوع، راح يصير النوع بعينه، وتحمل على النوع حملا ذاتيا. هذا على يا رأي، على رأي المصنف، كأن يضم أو ينضم فصل الإنسان مثلا وهو الناطق إلى الحيوان، فيكون الحيوان هو الحيوان الناطق بعينه، لا أن الحيوان جزء من الحيوان الناطق وهو نوع الإنسان الحيوان الناطق. ويسمى الذاتي المشترك فيه وهو الحيوان المأخوذ بهذا الاعتبار، يا اعتبار بما هو ماهية مبهمة ناقصة اللي عبرنا عنها شنو؟ اللا بشرط من حيث الحام، يسمى جنسا، والذي يحصله يسمى فصلا. والاعتباران المذكوران الجاريان في الجزء المشترك وهو الحيوان، ما هما الاعتباران؟ أعني أخذ الحيوان بشرط لا اللي أسميناه مادة أو علة مادية، ولا بشرط اللي أسميناه الجنس. هذان الاعتباران بشرط لا ولا بشرط يجريان في الجزء المختص أيضا اللي هو الناطق. فيكون الناطق بالاعتبار الأول بشرط لا، شو نسميه؟ نسميه صورة بالقياس إلى الحيوان، وعلة صورية بالقياس إلى المجموع. فيكون صورة للجزء الآخر المقارن وهو الحيوان، وعلة صورية للمجموع. ولا يحمل الناطق على شيء منهما، يعني لا يحمل على الحيوان ولا يحمل على المجموع، ولهذا نقول هو بشرط لا. زين، ويكون الناطق بالاعتبار الثاني لا بشرط، الاعتبار الثاني لا بشرط، يكون فصلا يحصل الجنس ويتمم النوع. زين، إذا تممه زين يحمل عليه أو لا يحمل؟ ويحمل على النوع حملا ذاتيا أوليا. يعني حينما نقول الإنسان ناطق هذا حمل ذاتي أولي طبعا على رأي المصنف. إذن فقد تحصل أن الجزء الأعم في الماهيات وهو الجنس. طبعا ليش قلنا وهو الجنس ما قلنا وهو المادة؟ لأن احنا ملاحظين النوع المركب من الجنس والفصل، وإذا ركب فهو لا بشرط من حيث الحامل، لو بشرط لا، لا بشرط، بعد مركب أحدهما أضيف إلى الآخر، لذلك يسمى الجزء المشترك جنسا والجزء المختص يسمى فصلا. أن الجزء العام في الماهيات وهو الجنس متقوم بالجزء الأخاص. لماذا؟ لأن الجنس هو يلحظ كما هي ناقصة مبهمة غير محصلة، من الذي يحصلها؟ فالفصل علة محصل والجنس معلول محصل. أن الجزء العام في الماهيات وهو الجنس متقوم بالجزء الأخاص الذي هو الفاصل. طبعا في عالم هذا كله بحسب التحليل العقلي وليس بحسب العالم الخارجي، لأن بحسب العالم الخارجي الحيوان والناطق متحدان، وإذا كانا متحدين فكيف يكون أحدهما علة للآخر؟ ويأتي عبارة الأسفار إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.